الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما بدأنا شرحه بالأمس من الأبيات المتعلقة بعلم مختلف الحديث، حيث مر معنا بيان الطرق التي سلكها أهل العلم رحمهم الله تعالى ومتع الأحياء منهم بالصحة والعافية، حيث قرروا أنه عندما يعن تعارض ظاهري لطالب العلم بين نصين شرعيين فإن الواجب عليه أن يسلك أحد ثلاثة طرق بالترتيب. فالطريق الأول هو الجمع بين النصين ما أمكن بدون تعسف أو تكلف، فيحمل كل واحد من النصين على وجهه الذي أراده الشارع بوجه من الوجوه التي مرت معنا أو بنحوها من وجوه الجمع. وقلنا إن أظهر وأشهر أوجه الجمع كان في تخصيص العموم وتقييد المطلق، ويلحق بذلك أوجه أخرى ذكر بعضها بالأمس. ثم الطريق الثاني بعد ذلك، إذا لم يكن الجمع، ننظر إذا كان التعارض تاما ولم يمكن الجمع، فننظر بين النصين هل أحدهما متقدم والآخر متأخر. فإن علمنا التأريخ بنص الشارع أو بنقل الراوي من الصحابة فإن المتأخر يكون هو الناسخ، والمتقدم يكون منسوخا، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. فإذا لم يعلم التاريخ صرنا إلى الطريق الثالثة، وهي الترجيح، فيرجح أحد النصين على الآخر ويعمل به. وفي الترجيح كما سبق معنا عمل بأحد الدليلين، بينما في الجمع عمل بكلا الدليلين، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وترك دلالته، هذا إذا أمكن الجمع. أما إذا تعذر الجمع قلنا يصار للنسخ ثم للترجيح. فإذا تبين لطالب العلم الراجح من النصين عمل به وترك المرجوح، وإن لم يتبين ففرضه حينئذ التوقف، ويكون مقلدا ويسأل أهل العلم. هذا ما يتعلق بالطرق الثلاثة التي يسلكها طالب العلم في التعارض الظاهري بين النصوص. وقلنا في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتعارض نصان شرعيان، لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى، أما الكتاب فظاهر وأما السنة فقال الله تعالى عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومر معنا بالأمس عدد من أوجه الجمع، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الفصل من الجمع بين النصوص المتعارضة، ونأخذ إن شاء الله بقية الأوجه التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى، فنستمع إلى الأبيات من كلام الناظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، وغفر الله للناظم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومنه ما يشبه معنى فارقه من أوجه فظن خلفا مطلقة، كنهي عن صلاة بعد الفجر وحال الاستواء وبعد العصر، مثل العموم ومع المكتوبة قد فارقته فعل من وجوبه للذكر فلتقم لأي وقت إذ موجب تأخيرها للمقت. فمنه منهي عموما خصا برخصة في بعض
يظهر هذا خطأ. فمنه صحيح ومنه
ومنه
نعم
ومنه منهي عموما خصا برخصة في بعض شيء نصا كنهيه عن بيع تمر برطب كيلا وعن بيع الزبيب بالعنب نص العرايا دون خمس أوسق بخرصها كيلا وغيره التقي ومنه ما في علة قد اختلف كحظر بيع الغيب مع حل السلف فأول جهل وعجز وغرر والثاني موصوف ومضمون فبر ومنه فعل من خصص المصطفى
ومنه فعل من خصوص المصطفى
من
ومنه فعل من خصوص المصطفى
ومنه فعل من خصوص المصطفى فظن تشريعا به من اقتفى كفعله السبحة بعد العصر
فظن تشريعا به من اقتفى
فظن جزاكم الله خير ومنه فعل من خصص المصطفى
ومنه فعل من خصوص المصطفى
ومنه فعل من خصوص المصطفى فظن تشريعا به من اقتفى كفعله السبحة بعد العصر قضاء ما فات عقيب الظهر
كفعله السبحة مفعول به للمصدر
كفعله السبحة بعد العصر قضاء ما فات عقيب الظهر لكنه أبان حين سئل عن فعلها لغيره فقال لا ومنه ما خص به سواه فظن للعموم من رآه مختصرا إطلاقه في موضع نحو به ضح لمعز جذع لكنه على البيان قد ورد ضح ولا بعدك يجزي عن أحد ومثله المستثنيات تحذف فعمها لكن بذكر تعرف ومنه أمر فعله تكرر كل الروى بنحو ما قد حضر كموضع الإهلال كل عينه بما رأى والحبر فصلا بينه ومنه ما للفعل والترك جمع كل الروى
جمع
ومنه ما للفعل والترك جمع كل الروى ما من حضوره وقع مثل القنوت والضحى والبسملة في سرها والجهر قسم أشب والجهر قسم ماثلة وإنما يبين ذا من لازمه وشهد الجميع بالملازمة ومنه حكم وارد على سبب فزال عنه فقد ذلك السبب كالنهي عن كتب سوى القرآن خوف التباسه به في الآن وعند أمن ذاك جاء الإذن به وانعقد الإجماع إذ لا يشتبه فهذه 20 وجها فحوها واضمم إليها ما أتى من نحوها واستعملا كلا من النصين في مدلوله لكن بلا تعسف.
نعم بارك الله فيك. من إحسان المصنف الناظم رحمه الله تعالى أنه فصل في أوجه الجمع وهذا أمر لم أرى كثيرا من الأصوليين فعله وهذا من نصحه رحمه الله تعالى حتى يوسع مدارك طالب العلم ويبين له أن النصوص التي ظاهرة التعارض كثير منها يمكن الجمع بينه والتعريف بينه وبيان حمل كل منه على محمل فيعمل بجميع الأدلة على وجوهها دون أن يكون هناك تضارب أو تضاد بينها. فمر معنا 12 وجها بالأمس واليوم نستكمل الأوجه 8 المتبقية. قال الناظم ومنه ما يشبه معنى فأرقه من أوجه فظن خلفا مطلقة كنهي عن صلاة بعد الفجر وحال الاستواء وبعد العصر مثل العموم ومع المكتوبة قد فارقته فاعلما وجوبه للذكر فالتقم لأي وقت إذ موجب تأخيرها للمقت. ما معنى هذه الأبيات؟ يشير الناظم رحمه الله تعالى بهذا إلى حديث عقبة بن عامر وغيره. حديث عقبة بن عامر عند مسلم رضي الله قال عقبة رضي الله عنه وأرضاه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه ساعات النهي الثلاثة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجاء حديث أخرى في الصحيحين أن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لكن هذه الساعات وإن كانت قصيرة الوقت إلا أنها أضيف إليها أنه تحريم دفن الموتى فيها. إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، هذا قرابة 10 دقائق، إذا طلعت الشمس بازغة أول ما تطلع حتى ترتفع ما يجوز الصلاة فيها، وأيضا لا يجوز دفن الموتى. وحين تتوسط السماء الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا أيضا 8 دقائق إلى 10 دقائق لا يزيد عن ذلك. وحين تتضيف الشمس للغروب قرابة، يبقى وقت يسرع غروب 10 دقائق حتى تغرب، هذا مع أنه أيضا استمرار لوقت النهي الذي هو بعد العصر، إلا أنه أيضا لا يجوز فيه دفن الموتى. لكن جاء حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لو فرض أن الإنسان نائم عن الفجر وقام على طلوع الشمس، هل ينتظر حتى ترتفع الشمس أو يصلي؟ نعم، يعمل بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها مخصصا لعموم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. فصلاة المكتوبة يصليها متى ما ذكرها أو استيقظ إذا كان نام عنها. أيضا شخص نام عن صلاة العصر أخذته النومة فما قام إلا وبقي على أذان المغرب 5 دقائق أو 7 دقائق يتوضأ ويصلي العصر، ما ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن النص الذي جاء فيه من نام عن صلاة أو نسيها هذا نص محكم لم يدخله التخصيص. أما النهي عن صلاة في هذه الأوقات دخل التخصيص بمخصصات. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه الساعات الثلاث المضيقة التي فيها النهي المغلظ نهي عن الصلاة عند في الموتى، أن حتى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ينبغي أن يكف عنها. مثلا الإنسان دخل قبل الغروب ب5 دقائق أو 10 دقائق ينتظر ما يصلي تحية المسجد حتى تغرب الشمس، الأولى أن لا يصلي جمعا بين النصين، ولأنه في تغليظ في هذا الوقت، الوقت منهي عنه من طلوع منذ صلاة العصر حتى غروب الشمس هذا وقت نهي، لكن إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب هذا وقت نهي مغلظ، لأن الكفار يصلون في هذه الساعة تعظيما للشمس من يعبد الشمس منهم، فنهينا أن نتشبه بهم في هذا. أما صلاة المكتوبة فكما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقتها بعد العصر، وهذا لا زال وقت العصر، فمن ينتظر حتى تغرب الشمس بل يصليها، ويكون هذا جمعا بين النصين. وموجب الجمع أن تأخير الصلاة عن وقتها موجب لمقت الله وغضبه، نعوذ بالله من غضب الله. هذا أحد أوجه الجمع. الوجه الذي بعده 14 قال: ومنه منهي عموما خص أيضا برخصة في بعض شيء نص، كنهيه عن بيع تمر برطب كيلا وعن بيع الزبيب بالعنب نص العراية دون 5 أوسق بخرصها كيلا وغيره التقي. ما معنى هذه الأبيات؟ هذه الأبيات في الكلام على بعض أبواب الربا مما يسمى بالمزابنة. المزابنة هي نهي عن بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، أو بيع الزبيب، الزبيب هو العنب الجاف كما تعلمون، نهي ينهى عن بيع الزبيب بالعنب الرطب، ونهي عن بيع الحب المحصود بالحب الذي لا زال في السنبل في سنبله، ولو كان ذلك من باب الخرص والحذر والتقدير، يعني شخص خبير يقول هذا المقدار من التمر يساوي الذي على النخل إذا يبس الذي على النخل، إذا خرف أو صرم ويبس يتساويان في المقدار بالخرص يعني بالتقدير، نقول هذا لا يكفي، لأن العلماء قالوا إذا بيع ربوي بمثله لا بد أن نتحقق التماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد باب الربا أو ضابط فقهي من أبواب الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يعني إذا كنت أجهل أن هذين الربويين تمر وتمر، زبيب وعنب، كلاهما يعني يرجعان إلى هذا الأمر، حب شعير وشعير مثلا، أو حنطة وحنطة، أجهل التماثل بينهما، حينئذ كما لو كنت أعلم أن بينهما تفاضل، فلا يجوز بيع بعضهما ببعض. فهذه هي المزابنة، وهو أن تبيع التمر الذي قد صرم وموجود في الأكياس أو موجود في الكراتين بالرطب الذي على رؤوس النخل، هذا لا يجوز. لكن جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا هي أيضا بيع للرطب على رؤوس النخل بماذا؟ بالتمر الذي قد يبس أو جفف أو قد كنز فصار تمرا ليس لم يعد رطبا. طيب ما هو الجمع بين النهي عن المزابنة وبين حل العرايا وجواز العرايا؟ نقول أن العرايا استثنيت من العموم رخصة لمن احتاج تفكها بالرطب ولم يكن عنده نقد يشتري به رطبا وكان عنده تمر، فإنه ينظر بالخرص أي بالتقدير هل هذا المقدار يساوي لعروس نخل، فإذا كان يساويه فيحصل تقابض، صاحب النخل يأخذ التمر يقبضه في مجلس العقد ويخلي بينه وبين النخلة لمن اشتراها رطبا، فهذا جائز لحاجة المكلف رحمة بالمكلفين ورفقا بهم، ولكن لأنه أمر على سبيل الحاجة فإن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها، فخص بخمسة أوسق فما دون، فما يجوز بيع العرايا أكثر من خمسة أوسق. حينئذ الجمع بين العرايا والمزابنة يكون أن المزابنة هي العموم وهي النص المحكم، لكن العرايا أبيحت استثناء من النص وتخصيصا من النص لحاجة بعض المكلفين الذي يحتاج إلى التفكه بالرطب ولا يكون عنده نقدا. قد يقول قائل هل التفكه بالرطب هو حاجة؟ نقول الذين اعتادوا على الرطب قد يحصل له الغم والهم إذا لم يتيسر له أكل الرطب ويكون عنده تمر العام الماضي، فيريد أن يشتري بعض النخل أو بعض الرطب الذي على رؤوس النخل ويأكل شيئا فشيئا، لأن النخل الذي اشتراها يأكلها شهرين أو ثلاثة شهر وهو يأخذ منها يخرق منها ويجني منها رطبا جنيا، وعنده تمر من العام الماضي فيريد أن يشارك الناس في أكلهم وهو فقير ليس عنده نقد يشتري به رطبا، فأباح الشارع العرايا من هذا الباب رفقا ورحمة للمكلفين، مع أن العرايا في الحقيقة هي من الربا المحرم من المزابنة، لكن أبيحت استثناء للحاجة. قال الناظم ومنهما في علة قد اختلف كحظر بيع الغيب مع حل السلف، فأول جهل وعجز وغرر، والثاني موصوف ومضمون فبر. ما معنى هذين البيتين؟ هذا هو الوجه الخامس عشر، هو من وجه الجمع بين النصوص التي ظاهرة التعارض، أن يحمل كل منها على صورة تختلف عن الأخرى ويكون لها علة مختلفة عن الأخرى. فمثل الناظم لهذا الوجه بهذا المثال، وهو بيع السلم وبيع ما ليس عند الإنسان. وردت أحاديث عن حكيم بن حزام وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. إنسان عنده جمل وشرد هذا الجمل، لا يجوز أن يبيعه حتى يحصله ويعثر عليه ويحوزه فيبيعه. أو إنسان لا يملك سيارة من السيارات، جاءه شخص قال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة التي عند فلان، فقال أنا أبيعك إياها، ويعقدان العقد الآن، ثم يذهب لصاحب السيارة يقول بيعني السيارة ويرجع لصاحب الأول ويسلم السيارة، فعقد البيع وبيع ما ليس عنده. حينئذ هذا بيع محرم لأن بيع معدوم ليس يملك ليس يملك الإنسان، ليس في حوزة الإنسان وملكه، فلا بد من شرط البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته وملكه. لماذا نهي عن هذا البيع؟ لأن فيه غرر وعجز عن التسليم وجهالة. قد صاحب السيارة قد يبيعني السيارة وقد لا يبيعني إياها، الجمل الشاري قد أحصله وقد لا أحصله، إذن كيف أبيعه وأنا عاجز عن التسليم؟ لكن هذا علته عدم القدرة على التسليم، يختلف عن السلم وهو أيضا بيع معدوم في الواقع. ما هو السلم؟ أن أبيع شيئا موصوفا في الذمة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: أشهد أن السلف المضمون قد أحله الله في كتابه. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يأتي إنسان لمزارع، يقول أنت إنسان مزارع وتزرع كل سنة تنتج ذرة، فأريد أن أشتري منك الآن ذرة حمراء، وصفها كذا، يصفها ويبين نوعها وصفاتها ووزنها وكيلها، ب1000 ريال الآن، 10 أكياس ب1000 ريال، أسلمك إياها الآن 1000 وتسلمني 10 أكياس إذا حصدتها بعد الحصاد بعد 5 أشهر أو 4 أشهر. ويصف هذه الذرة، فهو بيع موصوف ليس بيع شيء معين. فهناك فرق، بيع ما ليس عندك هو بيع شيء معين، أما بيع السلم بيع موصوف في الذمة، فهذا جائز. قال: والثاني موصوف، يعني موصوف في الذمة ومضمون يضمنه البائع، بحيث لو ما أثمر بستانه يأتي به من السوق يشتري أكياس الذرة هذه بصفاتها ويعطيها المشتري منه. قال: فبر، يعني فبيع بار وجائز. فاختلفت العلة، العلة الأولى عندنا عدم القدرة على التسليم، أما هنا في قدرة على التسليم وفي إمكانية التسليم لأن المبيع موصوف في الذمة ليس معينا. فهذا السلم يختلف عن حديث بيع النهي عن بيع ما ليس عندك، فلا تعارض بينهم بحمد الله، إنما يجمع بأن بيع ما ليس عندك هو بيع شيء معين قبل أن يقبضه الإنسان ويحوزه ويتملكه، وبيع السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى معين محدد هذا الأجل. فهذا حمل لكلا النصين على المحمل الذي يناسبه والذي أراده الشارع، لأن في البيع الأول دفع للمفسدة وهي مفسدة الخصومة ومفسدة أكل أموال الناس بالباطل، والبيع الثاني فيه تحقيق للمصلحة وتحقيق مصلحة المتبايعين والمكلفين بما لا يقع معه غرر أو جهالة. الوجه 16 قال: ومنه فعل من خصوص المصطفى، يعني فعل خاص للمصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فظن تشريعا به من اقتفى، يظن بعض الصحابة أن هذا تشريع عام للأمة أو بعض العلماء، كفعله السبحة بعد العصر، أي سنة الظهر أو السنة مطلقا بعد العصر، قضاء ما فات عقيب الظهر، أي سنة الظهر، لكنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أبان حين سئل عن فعلها لغيره فقال لا، يعني هذه خاصة بي لا يفعلها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صلاة ركعتين بعد العصر لأنه وقت نهي. قالت عائشة وقالت أيضا أم سلمة: فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فاستشكل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالت أم سلمة: قلت يا رسول الله إنك نهيت عن هاتين ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني وفد عبد قيس فأشغلوني عن سنة الظهر فهما هاتان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصليهما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة أثبتها، فقضى مرة سنة الظهر بعد العصر ثم أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة ركعتين بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن ما كان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبع في ذلك، لأن الاتباع يعني مضادة أمر الشارع، فلو اتبعنا لما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشارع يريد أن يكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الوجه الجمع بين هذين النصين أن النهي يكون عام للأمة، أما التخصيص أما النص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يكون يحمل على الخصوص، فيكون فيه جمع، فيكون فيه جمعا بين النصين. ثم قال الناظم: ومنه ما خص به سواه، فظن للعموم من رآه مختصرا إطلاقه في موضع نحو به ضحي لمعز جذعي، لكنه على البيان قد ورد ضحي ولا بعدك يجزي عن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لجابر عبد الله رضي الله عنهما، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالضأن يجوز ذبح الجذع فيه، والجذع هو ما بلغ 6 أشهر. أما المعز والإبل والبقر فلا بد من أن يكون تكون الأضحية مسنة. كيف مسنة؟ في المعز ما بلغت 1 سنة، وفي البقرة ما بلغت 2 سنين، وفي الإبل ما بلغت 5 سنوات. طيب ما حكم ذبح جذعة من المعز؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد الصحابة فقال: يا رسول الله، وهو أبو بردة خاله البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحما. تعرفون من شروط الأضحية أن تذبح بعد صلاة العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحما، يعني ليست أضحية، لا تجزي عن الأضحية. فقال أبو بردة رضي الله عنه: يا رسول الله، إننا داجنا من المعز، معز صغيرة جذعة، وإنها أحب عندي من شاتين، أفتجزو عني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها. حينئذ صار عندنا تعارض بين حديث لا تذبحوا إلا مسنة، وبين حديث إذن سلم لأبي بردة أن يذبح جذعة من المعز وليس من طعن. فالجمع بين ذلك هو أنه رأينا النصوص والرواية الأخرى، وجدنا فيها أن سلم قال: ضحي بها ولا تصلح لغيرك. فهذا النص دل على أنه تخصيص لأحد الأمة بهذا الحكم، فلا يشارك فيه غيره، فلا يشارك فيه غيره. إذن يبقى النص الأول على عمومه لبقية الأمة، ولا يجوز التضحية إلا بالمسنة من المعز والبقر والغنم والبقر والإبل، إلا الضأن فإنه أيضا رخصة في عامة للأمة. ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين، ذبحهم بيده صلى الله عليه وسلم وسمى عليهم وكبر، وهما جذعان، فدل على أن بعد ذلك الأفضل في الضأن يكون جذعا. وعلى كل حال، ذبح جذعة من المعز هذا خاص بأبي بردة فقط من الأمة. شيخ الإسلام هو مسلك آخر يقول: من كان حاله مثل حال أبي بردة فإنه يشاركه في الحكم، إذا ذبح قبل الصلاة ولا يمكن عنده إلا جذعة من المعز فإنه يكون حكمه حكم أبي بردة. وعلى كل حال فهو يكون حكم خاص بمن كانت هذه حاله، أو خاص بأبي بردة كما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال الناظم: ومثله المستثنيات تحذف فعمها لكن بذكر تعرف. هذا أحد مباحث علم الأصول التي يذكرها الأصوليون في الكلام على العموم، ولا أدري ما وجه إدخال الناظم هذا البيت هنا، هذا البيت هنا أشكل عليه هذا. قالوا: مثل المستثنيات تحذف، يقصد به مثل قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء هل يرجع على جميع الجمل؟ فجلدوهم 80 جلدة جملة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا جملة، وأولئك هم الفاسقون جملة. جاء الاستثناء إلا الذين تابوا، هل التوبة توبة القاذف ترفع عنه الفسق فقط، أو أنه أيضا ترفع عنه الفسق وتقبل شهادته؟ أما الجلد لا يسقط عنه بإجماع العلم. هذا ما اختلف فيه أهل العلم، وقول الجمهور أن الاستثناء أنه حذف هنا المستثنى فيعم جميع الجمل، فيكون من تاب القاذف إذا تاب يرتفع عنه اسم وصفة الفسق وتقبل شهادته وتقبل شهادته على الصحيح. لكن يعني هنا لا يظهر وجه وجود نصين متعارضين وأن له علاقة بالجمع. وعلى كل حال فهو يحتاج إلى مزيد تأمل. قالوا منه أمر فعله تكرر، كل روى بنحو ما قد حضر، كموضع الإهلال كل عينه بما رأى والحبر فصلا بينه. أحيانا يتكرر النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل الإهلال بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى في ذي الحليفة بعدما انتهى من الصلاة أهل بالحج، قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لأن أدخل العمرة عليه وهو في الطريق. ثم لما ركب ناقته قال أيضا لبيك اللهم حج. ثم لما مشى بالطريق وبدأ شد به المشي واستوى على البيداء في الصحراء يعني جاوز الميقات قال لبيك اللهم حج، فقال ثلاث مرات. فاختلف الصحابة، منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل في المسجد، ومنهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل عندما ركب ناقته عند الشجرة، ومنهم من قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته في البيداء يعني اشتد به الطريق وجاوز المدينة. فهذه ثلاث مواضع. في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال لبيك اللهم حج قال مرة، ثم قال لبيك اللهم حج مرة أخرى لما ركب دابته، ثم قال لبيك اللهم حج لما انطلق واستمر به السير. وهذا بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأل سعيد بن جبير كما عند أبي داود قال إن الناس كانوا يأتون أرسالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتون دفعات يمرون من وسلم، فبعضهم سمعه يلبي وهو في المسجد، وبعضهم سمعه يلبي وهو راكب راحلة يلبي يعني يهل بالحج لبيك اللهم حج سوى التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه النبي صلى الله عليه وسلم استمر يلبي حتى وصل مكة. ثم لما استوت به ناقته على البيداء لبى مرة ثالثة. فكل واحد من الصحابة نقل تكرر فعل من سلم. فالواقع ما في اختلاف بل لبى النسان ثلاث مرات وكان فعل تكرر من سلم. وقد قال الناظم بما رأى والحبر فصلا بين، بينه الحبر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن هذا الفعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وقع في قصة حجة الوداع ورواية جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين بمكة، وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين بمنى. هي صلاة واحدة صلاة الظهر، فكيف صلىها بمكة؟ راوي رواه أنها صلى بمكة وراوي رواه أنه صلىها بمنى. هذا أيضا مشكل، لكن الجمع بين ذلك كما قرره العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في أول وقتها لما طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع مباشرة إلى منى فوجد الصحابة بعضهم لم يصلي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم مرة ثانية بمنى. وهذا جائز وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يفعله معاذ، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، يصلي هو نفلا وهم مفترضون ويكون إماما لهم، وهذا أمر معهود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هو أحد أوجه الجمع أن الفعل قد يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يظن أنه ما فعله إلا مرة واحدة فلا يكون هناك تعارض، بل يكون الجمع بين ذلك أن يحمل الفعل على التكرار. الوجه الذي بعده شبيه لهذا الوجه لكنه يختلف عنه في جهة. قال ومنهما للفعل والترك جمع، يعني أحيانا فعل وأحيانا ترك، هنا فعل الفعل مرتين. هنا الوجه التاسع عشر عبادة فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى، فبعضهم نقل الترك وبعضهم نقل الفعل. قال كل روى ما من حضوره وقع مثل القنوت والضحى والبسملة في سرها والجهر قسم ماثله وإنما يبين ذا من لازمة وشهد الجميع بالملازمة. يعني الذي لازم أن يسلم هو الذي تبين له متى فعل يسلم ومتى ترك. مثلا الناظم لذلك بثلاثة أمثلة. المثال الأول القنوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تشهرا يدعو على أحياء من سليم رعل وذكوان وعصير، دعا عليهم شهرا، كان يدعو في كل صلاة بعدما يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما حصل منهم من قتل الصحابة في سرية من السرايا، فصار يدعو عليهم حتى نزل عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ثم ترك ذلك. بعض العلماء رأى أن القنوت سنة مستمرة لأن النسام قنت، وبعضهم قال إن القنوت ليس بسنة لأن النسام ترك القنوت، لكن الأولى الجامع بين ذلك وأن يقال إنه سنة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل القنوت أحيانا وتركه أحيانا أخرى، فحصل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه كل أمرين حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا والضحى، سنة الضحى، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإنه ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته. لكن ورد عن بعض الصحابة كأم هانئ وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى، قد نقلت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى 8 ركعات في بيتها صبيحة فتح مكة. وحتى عائشة سئلت سألتها معاذ رضي الله عنها وأرضاه في مسلم، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، فدل على هذا أن سلم فعله وتركه، فعله أحيانا وتركه أحيانا أخرى، فعل سنة الضحى أحيانا وتركها أحيانا أخرى. فلا نقول هنا تعارض بين الفعل والترك أو بين النفي والإثبات، نقول لا، النفي يحمل أنه فعله في أوقات والترك يحمل أنه تركه في أوقات وأحيانا أخرى. كذلك البسملة، ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وعن عبد الله بن مغفل أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. وورد عن أم سلمة وعن أنس أيضا لما سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وسئل أنس قال كان يسلم يقرأ مدا وقرأ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فكلاهما ذكر البسملة، لكن والله أعلم أنه يحمل هذا على أنه ما كان في خارج الصلاة، لأنهما سئل عن القراءة ولم يأتي في النص القراءة في الصلاة، بينما الحديث الآخر أن عبد الله بن مغفل وأن أيضا أنس نفيا أن سلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في سر والجهر، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، لكن الكلام على تحقيق السنة في هذه المسألة، وأن صحابيين رضي الله عنهما ذكر أن سلم ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية. الوجه 20 وهو الوجه الأخير، ومنه حكم وارد على سبب فزال عنه فقد ذلك السبب كالنهي عن كتب سوى القرآن خوف التباسه به في الآن، وعند أمن ذاك جاء الإذن به وانعقد الإجماع إذ لا يشتبه. في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القران، ومن كتب عني شيئا سوى القران فليمحه. لكن ورد في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه استاذن النساء ان يكتب منه، فقال انا سلم اكتب، قال يا رسول الله اكتب عنك في الغضب وفي الرضا، قال اكتب فإني لا أقول إلا حقا. عليه وسلم لا يقول له حقا، يمزح لكن يمزح صادقا ولا يقول له حقا، يغضب لكن لا يقول له حقا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ما الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أن حديث أبي سعيد كان في أول الإسلام خشية أن يلتبس القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أمن ذلك وزال السبب الذي هو خوف التباس بالقرآن أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة. فهذا جمع بين النصين، نص ينهى عن الكتابة ونص يأذن بالكتابة. قال فهذه، قال الناظم رحمه الله تعالى فهذه 20 وجها فحوها واضمم إليها ما أتى من نحوها. عدد الناظم 20 وجها، لكن لا يعني أن الأوجه الجمع مقتصر هذه الأوجه أو هذه الوجوه، وذلك أن وجوه الجمع كثيرة وبعضها قد يعني يتداخل في بعض، وقلنا غالبها هو من قبل تخصيص العام، يأتي تعرض عام وخاص فيخصص العام الخاصة فيبقى العام على عموما فيما سوى صورة الخاص ويعمل بالخاص في خصوصه، كما في حديث النهي عن قتل، مر معنا النهي عن قتل النساء هذا عام لكن أذن بذلك في حال خاص وهي بيات المشركين ويكون مختلطين النساء والأطفال بالمقاتلين فأذن قال هم منهم. وكذلك حديث الآية قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم، وهذا عام جميع الميتات وجميع الدماء محرمة إلا ما استثني، ومن ذلك وحدت لنا ميتتان ودمان، فما ميتتان فالكبد، فما ميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال واستعملا كلا من النصين في مدلوله لكن بلا تعسف. العلماء يا أحبة يختلفون في الجمع، بعضهم قد يكون لديه علم أكثر وفهم ثاقب فيكون جمعه جمع سهل وواضح وليس فيه تكلف، أو جمع يكون فيه وجه مستبعد ويحمل على صورة بعيدة ويكون الجمع متكلف، فالتكلف منهي عنه وهنا على التكلف، إنما يحمل النص على مدلوله الذي أراده الشارع بقدر الإمكان. نحن نجتهد، طالب العلم والعالم يجتهد أن يوافق مراد الشارع، لكن ما يتكلف جمعا يكون بعيد المنال أو على وجه مستنكر ومستبعد، هذا لا يكون في، لا يتكلف طالب العلم أو يتعسف في الجمع كما قد يفعله بعض أحد طلبة العلم والعلماء، يكون الجمع بعيد المنال وليس هو يعني يغلب على ظن طالب العلم، وليس هذا مراد الشارع من هذا النص. بالتالي العبرة أن يجتهد طالب العلم على أن يوافق مراد الشارع في هذه النصوص التي ظاهرها التعارض، فيجمع ويحمل كل نص على مدلوله الذي يظن أنه هو مراد الشارع منه، المدلول الذي أراد الشارع أن يدل بهذا النص عليه، فبالتالي يوفق طالب العلم للصواب، لأن الإنسان قد إذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب. العلماء ليسوا كلهم ليسوا معصومين كالأنبياء، مر معنا أن الأنبياء معصومين من الكبيرة ومن الإصراع الصغيرة ومن الاجتهاد، من أن يقرهم الله تعالى على اجتهاد من غير حكم الشارع غير حكم الباري. أما العلماء لا، ليس لهم عصمة، اجتهد العلماء فمنهم من يصيب فيكون له أجران، ومنهم من يخطئ فيكون له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد ولا يحصل أجر الإصابة. لذلك أهل العلم متفاوتون في هذا وهم مراتب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والإنسان دائما إذا كان قصده صالحا ونيته صالحة واجتهد في العلم وتحصيل جمع النصوص وتحصيلها واجتهد في تفهمها وتدبرها يوفقه الله جل وعلا لوجه الصواب بإذنه تعالى، فبالتالي الواجب على الإنسان أن يسلك القواعد التي قعدها ومهدها أهل العلم من لدن الصحابة فالتابعين فتابعين بإحسان إلى يوم الدين في هذه المسألة، وهي مسألة التعارض الظاهري بين النصوص، فيسلك سبيل الجمع ما أمكن بدون تكلف وتعسف. إذا لم يتيسر الجمع ينظر في مسألة النسخ هل أحد الدليلين متقدم والآخر متأخر، فإذا علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخ المتقدم، وإذا لم يعلم التاريخ ينتقل للوجه للطريق الثالث وهو الترجيح، فيرجح أحد النصين على الآخر، بذلك يوفق طالب العلم الصواب إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالجمع بين أو أوجه الجمع بين النصوص التي ظاهرة التعارض. في يوم غد إن شاء الله تعالى يكون معنا الكلام على النسخ، ومبحث مهم من باحث أصول الفقه، ثم يليه الطريق الثالث وهو الترجيح إن شاء الله تعالى بعد غد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، نأخذ ما تيسر من الأسئلة نجيب على السبحة جرها بالكسرة، جرها بالكسرة نيابة عن الفتحة، ودل وانصب بكسر مع تأنيث، مع تأنيث التأنيث هنا التأنيث المقصود بالتأنيث جمع المؤنث السالم، هو الذي ينصب، هو الذي نعم ينصب بالكسرة، أما السبحة فهي مفرد فتنصب بالفتحة. ما الدليل على الرخصة في العرايا؟ أعني دليل الشرط فيما دون خمسة أوسق، ما ورد في الصحيحين أن يسلم أذن في عرايا فيما دون خمسة أوسق، نص الشارع حددت بما دون خمسة أوسق. من قال بأن دعاء القنوت قبل الركوع ودعاء النازلة بعد الركوع كلاهما موضع الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الله أعلم. هل ثمة سؤال يا إخوان شفهي؟ الشيخ محمد زيد درسكم العقيدة الوسطية، درسكم شرح العقيدة الوسطية بعد الظهر، تسألون الشيخ محمد زيد. طيب في كتب في المختلف الحديث، هذا كتاب اختلاف الحديث للشافعي، وكتاب شرح مع مشكل الآثار للطحاوي، وكتاب ابن قتيبة، وأيضا عموم شروح السنة، هو كما قلت لكم أصول الفقه، يعني علماء في أصول الفقه لا يأتون بالأوجه هذه، الشيخ أتى بها جزاه الله خير نصحا لطالب العلم ويسعد له، وإلا هذه موضوعها في الغالب تجده في تفاسير، كان ما يشكل من الآيات أو من تفسير بعض الآيات أو في شروح كتب السنة. نعم. السلام عليك الله. يقول إذا اتفقوا على سعر الذرة قبل الحصاد ولكن ارتفع السعر في السوق ومزرعتي، إذا اتفقوا على السعر يعني تم البيع يعني بيع سلم، خلاص العبرة عما اتفقوا عليه لأن تم البيع ويكون القبض عند الحصاد. أما إذا كان مفاوضة قال والله إذا حصدت مزرعتك فتبيعني بسعر كذا، هذا يعتبر قبيل الثوم غير ملزم، غير ملزم. لكن إذا صار في بيع وهو بيع سلم فلا بد أن تطبق الشروط التي ذكرها العلم في باب السلم، ويكون السعر ملزم للطرفين سواء غلي أو رخص، هو رزق الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستكمل ما بدأنا شرحه بالأمس من أبيات متعلقة بعلم مختلف الحديث، حيث مر معنا بيان الطرق التي سلكها أهل العلم رحمهم الله تعالى ومتع الأحياء منهم بالصحة والعافية، حيث قرروا أنه عندما يعن تعارض ظاهري لطالب العلم بين نصين شرعيين فإن الواجب عليه أن يسلك أحد ثلاثة طرق بالترتيب. فالطريق الأول هو الجمع بين النصين ما أمكن بدون تعسف أو تكلف، فيحمل كل واحد من النصين على وجهه الذي أراده الشارع بوجه من الوجوه التي مرت معنا أو بنحوها من وجوه الجمع. وقلنا إن أظهر وأشهر أوجه الجمع كان في تخصيص العموم وتقييد المطلق، ويلحق بذلك أوجه أخرى ذكر بعضها بالأمس. ثم الطريق الثاني بعد ذلك إذا لم يكن الجمع، ننظر إذا كان التعارض تاما ولم يمكن الجمع، فننظر بين النصين هل أحدهما متقدم والآخر متأخر، فإن علمنا التأريخ بنص الشارع أو بنقل الراوي من الصحابة فإن المتأخر يكون هو الناسخ والمتقدم يكون منسوخا، فنعمل بالناسخ ونترك المنسوخ. فإذا لم يعلم التاريخ صرنا إلى الطريق الثالثة وهي الترجيح، فيرجح أحد النصين على الآخر ويعمل به. وفي الترجيح كما سبق معنا عمل بأحد الدليلين، بينما في الجمع عمل بكلا الدليلين، ولا شك أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وترك دلالته، هذا إذا أمكن الجمع. أما إذا تعذر الجمع قلنا يكون يصار للنسخ ثم للترجيح. فإذا تبين لطالب العلم الراجح من النصين عمل به وترك المرجوح، وإن لم يتبين ففرضه حينئذ التوقف ويكون مقلدا ويسأل أهل العلم. هذا ما يتعلق بالطرق الثلاثة التي يسلكها طالب العلم في التعارض الظاهر بين النصوص. وقلنا في حقيقة الأمر لا يمكن أن يتعارض نصان شرعيان، لأن الكتاب والسنة كلاهما وحي من الله تعالى، أما الكتاب فظاهر وأما السنة فقال الله تعالى عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومر معنا بالأمس عدد من أوجه الجمع، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا الفصل من الجمع بين النصوص المتعارضة، ونأخذ إن شاء الله بقية الأوجه التي ساقها الناظم رحمه الله تعالى، فنستمع إلى الأبيات من كلام الناظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين، وغفر الله للناظم رحمة الله عليه. قال رحمه الله: ومنه ما يشبه معنى فارقة من أوجه فظن خلفا مطلقة، كنهي عن صلاة بعد الفجر وحال الاستواء وبعد العصر، مثل العموم ومع المكتوبة قد فارقته فاعلم وجوبه للذكر فلتقم لأي وقت
للذكر فلتقم لأي وقت
إذ موجب تأخيرها للمقت. فمنه منهي عموما خصا برخصة في بعض،
يظهر أن هذا خطأ، فمنه صحيح ومنه
ومنه منهي عموما خصا برخصة في بعض شيء نصا، كنهيه عن بيع تمر برطب كيلا وعن بيع الزبيب بالعنب، نص العرايا دون خمس أوسق بخرصها كيلا وغيره التقي. ومنه ما في علة قد اختلف كحظر بيع الغيب مع حل السلف، فأول جهل وعجز وغرر والثاني موصوف ومضمون فبر، ومنه فعل من خصص المصطفى.
ومنه فعل من خصوص المصطفى.
من
ومنه فعل من خصوص المصطفى.
ومنه فعل من خصوص المصطفى، فظن تشريعا به من اقتفى، كفعله السبحة بعد العصر.
فظن تشريعا به من اقتفى.
فظن، جزاكم الله خير. ومنه فعل من خصص المصطفى.
ومنه فعل من خصوص المصطفى.
ومنه فعل من خصوص المصطفى، فظن تشريعا به من اقتفى، كفعله السبحة بعد العصر قضاء ما فات عقيب الظهر.
كفعله السبحة مفعول به للمصدر.
كفعله السبحة بعد العصر قضاء ما فات عقيب الظهر، لكنه أبان حين سئل عن فعلها لغيره فقال لا. ومنه ما خص به سواه، فظن للعموم من رآه، مختصرا إطلاقه في موضع نحو به ضح لمعز جذع، لكنه على البيان قد ورد ضح ولا بعدك يجزع عن أحد. ومثله المستثنيات تحدث فعمها، لكن بذكر تعرف. ومنه أمر فعله تكرر، كل روى بنحو ما قد حضر، كموضع الإهلال كل عينه بما رأى والحبر فصلا بينه. ومنه ما للفعل والترك جمع، كل روى
جمع.
ومنه ما للفعل والترك جمع، كل روى ما من حضوره وقع، مثل القنوت والضحى والبسملة في سرها، والجهر قسم ماثلة، وإنما يبين ذا من لازمه وشهد الجميع بالملازمة. ومنه حكم وارد على سبب فزال عنه فقد ذلك السبب، كالنهي عن كتب سوى القرآن خوف التباسه به في الآن، وعند أمن ذاك جاء الإذن به وانعقد الإجماع إذ لا يشتبه. فهذه 20 وجها فحوها، واضمم إليها ما أتى من نحوها، واستعملا كلا من النصين في مدلوله لكن بلا تعسف.
نعم، بارك الله فيك. من إحسان المصنف الناظم رحمه الله تعالى أنه فصل في أوجه الجمع، وهذا أمر لم أرى كثيرا من الأصوليين فعله، وهذا من نصحه رحمه الله تعالى حتى يوسع مدارك طالب العلم ويبين له أن النصوص التي ظاهرة التعارض كثير منها يمكن الجمع بينه والتعريف بينه وبيان حمل كل منه على محمل، فيعمل بجميع الأدلة على وجوهها دون أن يكون هناك تضارب أو تضاد بينها. فمر معنا 12 وجها بالأمس، واليوم نستكمل الأوجه 8 المتبقية. قال الناظم: ومنه ما يشبه معنى فارقه من أوجه فظن خلفا مطلقة، كنهي عن صلاة بعد الفجر وحال الاستواء وبعد العصر، مثل العموم ومع المكتوبة قد فارقته فاعلما وجوبه للذكر فالتقم لأي وقت إذ موجب تأخيرها للمقت. ما معنى هذه الأبيات؟ يشير الناظم رحمه الله تعالى بهذا إلى حديث عقبة بن عامر وغيره، حديث عقبة بن عامر عند مسلم رضي الله، قال عقبة رضي الله عنه وارضاه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه ساعات النهي الثلاثة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وجاء حديث أخرى في الصحيحين أن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن هذه الساعات وإن كانت قصيرة الوقت إلا أنها أضيف إليها أنه تحريم دفن الموتى فيها. إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، هذا قرابة 10 دقائق، إذا طلعت الشمس بازغة أول ما تطلع حتى ترتفع ما يجوز الصلاة فيها، وأيضا لا يجوز دفن الموتى. وحين تتوسط السماء الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا أيضا 8 دقائق إلى 10 دقائق لا يزيد عن ذلك. وحين تتضيف الشمس للغروب قرابة، يبقى وقت يسرع غروب 10 دقائق حتى تغرب، هذا مع أنه أيضا استمرار لوقت النهي الذي هو بعد العصر، إلا أن أيضا لا يجوز فيه دفن الموتى. لكن جاء حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لو فرض أن الإنسان نائم على الفجر وقام على طلوع الشمس، هل ينتظر حتى ترتفع الشمس أو يصلي؟ نعم، يعمل بهذا الحديث، فيكون هذا الحديث من نام عن صلاة أو نسيها مخصصا لعموم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن ندفن فيهن موتانا. فصلاة المكتوبة يصليها متى ما ذكرها أو استيقظ إذا كان نام عنها. أيضا شخص نام عن صلاة العصر أخذته النومة فما قام إلا وبقي على أذان المغرب 5 دقائق أو 7 دقائق يتوضأ ويصلي العصر، ما ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن النص الذي جاء فيه من نام عن صلاة أو نسيها هذا نص محكم لم يدخله التخصيص. أما النهي عن صلاة في هذه الأوقات دخل التخصيص بمخصصات، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذه الساعات 3 المضيقة التي فيها النهي المغلظ نهي عن الصلاة عند في الموتى، أن حتى ذوات الأسباب مثل تحية المسجد ينبغي أن يكف عنها. مثلا الإنسان دخل قبل الغروب ب5 دقائق أو 10 دقائق ينتظر ما يصلي تحية المسجد حتى تغرب الشمس، الأولى أن لا يصلي جمعا بين النصين، ولأنه في تغليظ في هذا الوقت، الوقت منهي عنه من طلوع منذ صلاة العصر حتى غروب الشمس هذا وقت نهي، لكن إذا تضيفت الشمس الغروب حتى تغرب هذا وقت نهي مغلظ، لأن الكفار يصلون في هذه الساعة تعظيما للشمس من يعبد الشمس منهم، فنهينا أن نتشبه بهم في هذا. أما صلاة المكتوبة فكما قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فوقتها بعد العصر، وهذا لا زال وقت العصر، فمن انتظر حتى تغرب الشمس بل يصليها، ويكون هذا جمع بين النصين. وموجب الجمع أن تأخير الصلاة عن وقتها موجب لمقت الله وغضبه، نعوذ بالله من غضب الله. هذا أحد أوجه الجمع. الوجه الذي بعده 14 قال: ومنه منهي عموما خص أيضا برخصة في بعض شيء نص، كنهيه عن بيع تمر برطب كيلا وعن بيع الزبيب بالعنب نص العرايا دون 5 أوسقي بخرصها كيلا وغيره التقي. ما معنى هذه الأبيات؟ هذه الأبيات في الكلام على بعض أبواب الربا مما يسمى بالمزابنة. المزابنة هي نهي عن بيع التمر بالرطب على رؤوس النخل، أو بيع الزبيب، الزبيب هو العنب الجاف كما تعلمون، نهي ينهى عن بيع الزبيب بالعنب الرطب، ونهي عن بيع الحب المحصود بالحب الذي لا زال في السنبل في سنبله، ولو كان ذلك من باب الخرص والحذر والتقدير، يعني شخص خبير يقول هذا المقدار من التمر يساوي الذي على النخل، إذا يبس الذي على النخل، إذا خرف أو صرم ويبس يتساويان في المقدار بالخرص يعني بالتقدير، نقول هذا لا يكفي، لأن العلماء قالوا إذا بيع ربوي بمثله لابد أن نتحقق التماثل، فالجهل بالتماثل كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد باب الربا أو ضابط فقهي من أبواب الربا، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني إذا كنت أجهل أن هذين الربويين تمر تمر زبيب وعنب كلاهما يعني يرجعان إلى هذا الأمر، حب شعير وشعير مثلا أو حنطة وحنطة، أجهل التماثل بينهما حينئذ كما لو كنت أعلم أن بينهما تفاضل، فلا يجوز بيع بعضهما ببعض. فهذه هي المزابنة، وهو أن تبيع التمر الذي قد صرم وموجود في الأكياس أو موجود في الكراتين بالرطب الذي على رؤوس النخل، هذا لا يجوز. لكن جاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. ما هي العرايا؟ العرايا هي أيضا بيع للرطب على رؤوس النخل بماذا؟ بالتمر الذي قد يبس أو جفف أو قد كنز فصار تمرا ليس لم يعد رطبا. طيب ما هو الجمع بين النهي عن المزابنة وبين حل العرايا وجواز العرايا؟ نقول أن العرايا استثنيت من العموم رخصة لمن احتاج التفكها بالرطب ولم يكن عنده نقد يشتري به رطبا وكان عنده تمر، فإنه ينظر بالخرص أي بالتقدير هل هذا المقدار يساوي لعروس نخل، فإذا كان يساويه فيحصل تقابض، صاحب النخل يأخذ التمر يقبضه في مجلس العقد ويخلي بينه وبين النخلة لمن اشتراها رطبا، فهذا جائز لحاجة المكلف رحمة بالمكلفين ورفقا بهم، ولكن لأنه أمر على سبيل الحاجة فإن الضرورة والحاجة تقدر بقدرها، فخص بخمسة أوسق فما دون، فما يجوز بيع العرايا أكثر من خمسة أوسق. حينئذ الجمع بين العرايا والمزابنة يكون أن المزابنة هي العموم وهي النص المحكم، لكن العرايا أبيحت استثناء من النص وتخصيصا من النص لحاجة بعض المكلفين الذي يحتاج إلى التفكه في الرطب ولا يكون عنده نقدا. قد يقول قائل هل التفكه في الرطب هو حاجة؟ نقول الذين اعتادوا على الرطب قد يحصل له الغم والهم إذا لم يتيسر له أكل الرطب ويكون عنده تمر من العام الماضي، فيريد أن يشتري بعض النخل أو بعض الرطب الذي على رؤوس النخل ويأكل شيئا فشيئا، لأن النخل الذي اشتراها يأكلها شهرين أو ثلاثة شهر وهو يأخذ منها يخرق منها ويجني منها رطبا جنيا، وعنده تمر من العام الماضي فيريد أن يشارك الناس في أكلهم وهو فقير ليس عنده نقد يشتري به رطبا، فأباح الشارع العرايا من هذا الباب رفقا ورحمة للمكلفين، مع أن العرايا في الحقيقة هي من الربا المحرمة من المزابنة، لكن أبيحت استثناء للحاجة. قال الناظم ومنهما في علة قد اختلف كحظر بيع الغيب مع حل السلف، فأول جهل وعجز وغرر، والثاني موصوف ومضمون فضر. ما معنى هذين البيتين؟ هذا هو الوجه الخامس عشر، هو من أوجه الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، أن يحمل كل منها على صورة تختلف عن الأخرى ويكون لها علة مختلفة عن الأخرى. فمثل الناظم لهذا الوجه بهذا المثال، وهو بيع السلم وبيع ما ليس عند الإنسان. وردت أحاديث عن حكيم بن حزام وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. إنسان عنده جمل وشرد هذا الجمل، لا يجوز أن يبيعه حتى يحصله ويعثر عليه ويحوزه فيبيعه. أو إنسان لا يملك سيارة من السيارات، جاءه شخص قال أنا أريد أن أشتري هذه السيارة التي عند فلان، فقال أنا أبيعك إياها، ويعقدان العقد الآن، ثم يذهب لصاحب السيارة يقول بيعني السيارة ويرجع لصاحب الأول ويسلمه السيارة، فعقد البيع وباع ما ليس عنده. حينئذ هذا بيع محرم لأن بيع معدوم ليس يملك الإنسان، ليس في حوزة الإنسان وملكه، فلا بد من شرط بيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته وملكه. لماذا نهي عن هذا البيع؟ لأن فيه غرر وعجز عن التسليم وجهالة. قد صاحب السيارة قد يبيعني السيارة قد لا يبيعني إياها، الجمل الشاري قد أحصله وقد لا أحصله، إذن كيف أبيعه وأنا عاجز عن التسليم؟ لكن هذا علته عدم القدرة على التسليم. يختلف عن السلم وهو أيضا بيع معدوم في الواقع. ما هو السلم؟ أنا أبيع شيئا موصوفا في الذمة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما: أشهد أن السلف المضمون قد أحله الله في كتابه. ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يأتي إنسان لمزارع، يقول: أنت إنسان مزارع وتزرع كل سنة تنتج ذرة، فأريد أن أشتري منك الآن ذرة حمراء، وصفها كذا، يصفها ويبين نوعها وصفاتها ووزنها وكيلها، ب1000 ريال الآن، 10 أكياس ب1000 ريال، أسلمك إياها الآن 1000 وتسلمني 10 أكياس إذا حصدتها بعد الحصاد بعد 5 أشهر أو 4 أشهر. ويصف هذه الذرة، فهو بيع موصوف ليس بيع شيء معين. فهناك فرق، بيع ما ليس عندك هو بيع شيء معين، أما بيع السلم بيع موصوف في الذمة، فهذا جائز. قال: والثاني موصوف، يعني موصوف في الذمة ومضمون يضمنه البائع، بحيث لو ما أثمر بستانه يأتي به من السوق يشتري أكياس الذرة هذه بصفاتها ويعطيها المشتري منه. قال: فبر، يعني فبيع بار وجائز. فاختلفت العلة، العلة الأولى عندنا عدم القدرة على التسليم، أما هنا في قدرة على التسليم وفي إمكانية التسليم، لأن المبيع موصوف في الذمة ليس معينا. فهذا السلم يختلف عن حديث بيع النهي عن بيع ما ليس عندك، فلا تعارض بينهم بحمد الله، إنما يجمع بأن بيع ما ليس عندك هو بيع شيء معين قبل أن يقبضه الإنسان ويحوزه ويتملكه، وبيع السلم أو السلف هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل مسمى معين محدد هذا الأجل. فهذا حمل لكلا النصين على المحمل الذي يناسبه والذي أراده الشارع، لأن في البيع الأول دفع للمفسدة، وهي مفسدة الخصومة ومفسدة أكل أموال الناس بالباطل، والبيع الثاني فيه تحقيق للمصلحة وتحقيق مصلحة المتبايعين والمكلفين بما لا يقع معه غرر أو جهالة. الوجه 16 قال: ومنه فعل من خصوص المصطفى، يعني فعل خاص للمصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، فظن تشريعا به من اقتفى، ظن بعض الصحابة أن هذا تشريع عام للأمة أو بعض العلماء، كفعله السبحة بعد العصر، أي سنة الظهر أو السنة مطلقا بعد العصر، قضاء ما فات عقيب الظهر، أي سنة الظهر، لكنه أي النبي صلى الله عليه وسلم أبان حين سئل عن فعلها لغيره فقال: لا، يعني هذه خاصة بي، لا يفعلها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صلاة ركعتين بعد العصر لأنه وقت نهي. قالت عائشة وقالت أيضا مسلمة: فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، فاستشكل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقالت أم سلمة: قلت يا رسول الله إنك نهيت عن هاتين ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني وفد عبد قيس فأشغلوني عن سنة الظهر فهما هاتان. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم استمر يصليهما، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى صلاة أثبتها، فقضى مرة سنة الظهر بعد العصر ثم أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة ركعتين بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا أن ما كان من في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ما دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتبع في ذلك، لأن الاتباع يعني مضادة أمر الشارع، فلو اتبعنا لما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشارع يريد أن يكون هذا الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الوجه الجمع بين هذين النصين أن النهي يكون عام للأمة، أما التخصيص، أما النص الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يكون يحمل على الخصوص، فيكون فيه جمعا بين النصين. ثم قال الناظم: ومنه ما خص به سواه، فظن للعموم من رآه، مختصرا إطلاقه في موضع نحو به ضح لمعز جذعي، لكنه على البيان قد ورد ضحي ولا بعدك يجزي عن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فالضأن يجوز ذبح الجذع فيه، والجذع هو ما بلغ 6 أشهر. أما المعز والإبل والبقر فلا بد من أن يكون تكون الأضحية مسنة. كيف مسنة؟ في المعز ما بلغت 1 سنة، وفي البقر ما بلغت 2 سنين، وفي الإبل ما بلغت 5 سنوات. طيب ما حكم ذبح جذعة من المعز؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد الصحابة فقال يا رسول الله، وهو أبو بردة خال البراء بن عازب رضي الله عنهما، قال يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، لأن تعرفون من شروط الأضحية أن تذبح بعد صلاة العيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، لا تجزي عن الأضحية. فقال أبو بردة رضي الله عنه رضي يا رسول الله إننا داجنا من المعز، معز صغيرة جذعة، وإنها أحب عندي من شاتين، أفتجزي عني يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها. حينئذ صار عندنا تعارض بين حديث لا تذبحوا إلا مسنة، وبين حديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة أن يذبح جذعة من المعز وليس من طعن. فالجمع بين ذلك هو أنه رأينا النصوص والرواية الأخرى وجدنا فيها أن سلم قال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. فهذا النص دل على أنه تخصيص لأحد الأمة بهذا الحكم، فلا يشارك فيه غيره، فلا يشارك فيه غيره. إذن يبقى النص الأول على عمومه لبقية الأمة، ولا يجوز التضحية إلا بالمسنة من المعز والبقر والغنم والبقر والإبل، إلا الضأن فإنه أيضا رخصة في عامة للأمة. ثم ذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين أملحين، ذبحهم بيده صلى الله عليه وسلم وسمى عليهم وكبر، وهما جذعان، فدل على أن بعد ذلك الأفضل في الضأن يكون جذعا. وعلى كل حال ذبح جذعة من المعز هذا خاص بأبي بردة فقط من الأمة. شيخ الإسلام هو مسلك آخر يقول من كان حاله مثل حال أبي بردة فإنه يشاركه في الحكم، إذا ذبح قبل الصلاة ولا يكون عنده إلا جذعة من المعز فإنه يكون حكمه حكم أبي بردة. وعلى كل حال فهو يكون حكم خاص بمن كانت هذه حاله، أو خاص بأبي بردة كما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال الناظم ومثله المستثنيات تحذف فعمها لكن بذكر تعرف. هذا أحد مباحث علم الأصول التي يذكرها الأصوليون في الكلام على العموم، ولا أدري ما وجه إدخال الناظم هذا البيت هنا، هذا البيت هنا أشكل عليه هذا. قالوا مثل المستثنيات تحذف، يقصر به مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء هل يرجع على جميع الجمل؟ فجلدوهم 80 جلدة جملة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا جملة، وأولئك هم الفاسقون جملة. جاء الاستثناء إلا الذين تابوا، هل التوبة توبة القاذف ترفع عنه الفسق فقط، أو أنه أيضا ترفع عنه الفسق وتقبل شهادته؟ أما الجلد لا يستطيع أن يجمع العلم، هذا ما اختلف فيه أهل العلم. وقول الجمهور أن الاستثناء أنه حذف هنا المستثنى فيعم جميع الجمل، فيكون من تاب القاذف إذا تاب يرتفع عنه اسم وصفة الفسق وتقبل شهادته، وتقبل شهادته على الصحيح. لكن يعني هنا لا يظهر وجه وجود نصين متعارضين وأن له علاقة بالجمع، وعلى كل حال فهو يحتاج إلى مزيد تأمل. قالوا منه أمر فعله تكرر، كل روى بنحو ما قد حضر، كموضع الإهلال كل عينه بما رأى والحبر فصلا بينه. أحيانا يتكرر النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل الإهلال بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما صلى في ذي حليفة بعدما انتهى من الصلاة أهل بالحج، قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حج، لأن أرخى العمرة عليه وهو في الطريق. ثم لما ركب ناقته قال أيضا لبيك اللهم حج. ثم لما مشى بالطريق وبدأ شد به المشي واستوى على البيداء في الصحراء يعني جاوز الميقات قال لبيك اللهم حج، فقال ثلاث مرات. فاختلف الصحابة، منهم من قال نسلم إنما أهل في المسجد، ومنهم من قال نسلم إنما أهل عندما ركب ناقته عند الشجرة، ومنهم من قال إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته في البيداء يعني اشتد به الطريق وجاوز المدينة. فهذه ثلاث مواضع. في الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال لبيك اللهم حجة قال مرة، ثم قال لبيك اللهم حجة مرة أخرى لما ركب دابته، ثم قال لبيك اللهم حجة لما انطلق واستمر به السير. وهذا بينه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأل سعيد بن جبير كما عند أبي داود قال إن الناس كانوا يأتون أرسالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتون دفعات يمرون من وسلم، فبعضهم سمعه يلبي وهو في المسجد، وبعضهم سمعه يلبي وهو راكب راحلة يلبي يعني يهل بالحج لبيك اللهم حج سوى التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه النبي صلى الله عليه وسلم استمر يلبي حتى وصل مكة. ثم لما استوت به ناقته على البيداء لبى مرة ثالثة. فكل واحد من الصحابة نقل تكرر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالواقع ما في اختلاف بل لبى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وكان فعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الناظم بما رأى والحبر فصلا بين، بينه الحبر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن هذا الفعل تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وقع في قصة حجة الوداع ورواية جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين بمكة. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر أين بمنى. هي صلاة واحدة صلاة الظهر، فكيف صلىها بمكة؟ روى أنها صلاة بمكة وروى أنه صلاها بمنى، هذا أيضا مشكل. لكن الجمع بين ذلك كما قرره العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في أول وقتها لما طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع مباشرة إلى منى فوجد الصحابة بعضهم لم يصلي ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به مرة ثانية بمنى. وهذا جائز وكان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يفعله معاذ، كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، يصلي هو نفلا وهم مفترضون ويكونوا إماما لهم، وهذا أمر معهود من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هو أحد أوجه الجمع أن الفعل قد يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يظن أنه ما فعله إلا مرة واحدة فلا يكون هناك تعارض، بل يكون الجمع بين ذلك أن يحمل الفعل على التكرار. الوجه الذي بعده شبيه لهذا الوجه لكنه يختلف عنه في جهة. قال ومنهما للفعل والترك جمع، يعني أحيانا فعل وحين ترك، هنا فعل الفعل مرتين. هنا الوجه التاسع عشر عبادة فعلها أحيانا وتركها أحيانا أخرى، فبعضهم نقل الترك وبعضهم نقل الفعل. قال كل روى ما من حضوره وقع مثل القنوت والضحى والبسملة في سرها والجهر قسم ماثلة، وإنما يبين ذا من لازمه وشهد الجميع بالملازمة. يعني الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تبين له متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ترك. مثلا الناظم لذلك بثلاث أمثلة. المثال الأول القنوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شهرا يدعو على أحياء من سليم رعل وذكوان وعصير، دعا عليهم شهرا، كان يدعو في كل صلاة بعدما يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم لما حصل منهم من قتل الصحابة في سرية من السرايا، فصار يدعو عليهم حتى نزع عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ثم ترك ذلك. بعض العلماء رأى أن القنوت سنة مستمرة لأن الإنسان قنت، وبعضهم قال إن القنوت ليس بسنة لأن الإنسان ترك القنوت، لكن الأولى الجامع بين ذلك، وأن يقال إنه سنة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل القنوت أحيانا وتركه أحيانا أخرى، فحصل النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، كل أمرين حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأيضا والضحى، سنة الضحى، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى قط، وإنه ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يفرض على أمته. لكن ورد عن بعض الصحابة كأم هانة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى، قد نقلت أم هانة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى 8 ركعات في بيتها صبيحة فتح مكة. وحتى عائشة سألتها معاذ رضي الله عنها وأرضاه في مسلم، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء، فدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فعله أحيانا وتركه أحيانا أخرى، فعل سنة الضحى أحيانا وتركها أحيانا أخرى، فلا نقول هنا تعارض بين الفعل والترك أو بين النفي والإثبات، نقول لا، النفي يحمل أنه فعله في أوقات والترك يحمل أنه تركه في أوقات وأحيانا أخرى. كذلك البسملة، ورد عن أنس رضي الله عنه وأرضاه وعن عبد الله المغفل أنهما صليا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يسمع أحد منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. ورد عن أم سلمة وعن أنس أيضا لما سئل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءة آية آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. وسئل أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مدا وقرأ أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فكلاهما ذكر البسملة، لكن والله أعلم أنه يحمل هذا على أنه ما كان في خارج الصلاة، لأنهما سئل عن القراءة ولم يأتي في النص القراءة في الصلاة، بينما الحديث الآخر أن عبد الله بن غفر وأن أيضا أنس نفيا أن سلم كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في سر والجهر، والأمر في هذا واسع، والأمر في هذا واسع، لكن الكلام على تحقيق السنة في هذه المسألة، وأن صحابيين رضي الله عنهما ذكر أن سلم ما كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية. الوجه العشرون وهو الوجه الأخير، ومنه حكم وارد على سبب فزال عنه فقد ذلك السبب كالنهي عن كتب سوى القرآن خوف التباسه به في الآن وعند أمن ذاك جاء الإذن به وانعقد الإجماع إذ لا يشتبه. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. لكن ورد في السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن النساء أن يكتب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، قال يا رسول الله اكتب عنك في الغضب وفي الرضا، قال اكتب فإني لا أقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، يمزح لكن يمزح صادقا ولا يقول إلا حقا، يغضب لكن لا يقول إلا حقا صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ما الجمع بين حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ أن حديث أبي سعيد كان في أول الإسلام خشية أن يلتبس القرآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمن ذلك وزال السبب الذي هو خوف التباس بالقرآن، أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة. فهذا جمع بين النصين، نص ينهى عن الكتابة ونص يأذن بالكتابة. قال فهذه، قال الناظم رحمه الله تعالى: فهذه 20 وجها فحوها واضمم إليها ما أتى من نحوها. عدد الناظم 20 وجها، لكن لا يعني أن أوجه الجمع مقتصر على هذه الأوجه أو هذه الوجوه، وذلك أن وجوه الجمع كثيرة وبعضها قد يعني تداخل في بعض، وقلنا غالبها هو من قبل تخصيص العام، يأتي تعرض عام وخاص فيخصص العام الخاصة، فيبقى العام على عمومه فيما سوى صورة الخاص، ويعمل بالخاص في خصوصه، كما في حديث النهي عن قتل، مر معنا النهي عن قتل النساء، هذا عام لكن أذن بذلك في حال خاصة وهي بيعت المشركين، ويكون مختلطين النساء والأطفال بالمقاتلين فأذن، قال هم منهم. وكذلك حديث الآية قوله تعالى: حرمت عليكم ميتة والدم، وهذا عام، جميع الميتات وجميع الدماء محرمة إلا ما استثني، ومن ذلك وحدت لنا ميتتان ودمان، فما ميتتان فالكبد، فما ميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال: واستعملا كلا من النصين في مدلوله لكن بلا تعسف. العلماء يا أحبة يختلفون في الجمع، بعضهم قد يكون لديه علم أكثر وفهم ثاقب، فيكون جمعه جمع سهل واضح وليس فيه تكلف، أو جمع يكون فيه وجه مستبعد ويحمل على صورة بعيدة ويكون الجمع متكلف، فالتكلف منهي عنه، وهنا على التكلف، إنما يحمل النص على مدلوله الذي أراده الشارع بقدر الإمكان. نحن نجتهد، طالب العلم والعالم يجتهد أن يوافق مراد الشارع، لكن ما يتكلف جمعا يكون بعيد المنال أو على وجه مستنكر ومستبعد، هذا لا يكون فيه، لا يتكلف طالب العلم أو يتعسف في الجمع كما قد يفعله بعض أحد طلبة العلم والعلماء، يكون الجمع بعيد المنال وليس هو يعني يغلب بعض طالب العلم، ليس هذا مراد الشارع من هذا النص. بالتالي العبرة أن يجتهد طالب العلم على أن يوافق مراد الشارع في هذه النصوص التي ظاهرة التعارض، فيجمع ويحمل كل نص على مدلوله الذي يظن أنه هو مراد الشارع منه، المدلول الذي أراد الشارع أن يدل بهذا النص عليه، فبالتالي يوفق طالب العلم للصواب، لأن الإنسان قد إذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب. العلماء ليسوا كلهم ليسوا معصومين كالأنبياء، مر معنا أن الأنبياء معصومين من الكبيرة ومن الإصراع الصغيرة ومن الاجتهاد، من أن يقرهم الله تعالى على اجتهاد غير حكم الشارع غير حكم الباري. أما العلماء لا، ليس لهم عصمة، اجتهد العلماء فمنهم من يصيب فيكون له أجران، ومنهم من يخطئ فيكون له أجر واحد، وهو أجر الاجتهاد ولا يحصل أجر الإصابة. لذلك أهل العلم متفاوتون في هذا، وهم مراتب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والإنسان دائما إذا كان قصده صالحا ونيته صالحة واجتهد في العلم وتحصيل جمع النصوص وتحصيلها واجتهد في تفهمها وتدبرها، يوفقه الله جل وعلا لوجه الصواب بإذنه تعالى. فبالتالي الواجب على الإنسان أن يسلك القواعد التي قعدها ومهدها أهل العلم من لدن الصحابة فالتابعين فتابعين بإحسان إلى يوم الدين في هذه المسألة، وهي مسألة التعارض الظاهري بين النصوص، فيسلك سبيل الجمع ما أمكن بدون تكلف وتعسف. إذا لم يتيسر الجمع ينظر في مسألة النسخ هل أحد الدليلين متقدم والآخر متأخر، فإذا علم التاريخ فإن المتأخر يكون ناسخ المتقدم، وإذا لم يعلم التاريخ ينتقل للوجه للطريق الثالث وهو الترجيح، فيرجح أحد النصين على الآخر، بذلك يوفق طالب العلم الصواب إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالجمع بين أو أوجه الجمع بين النصوص التي ظاهرة التعارض. في يوم غد إن شاء الله تعالى يكون معنا الكلام على النسخ، ومبحث مهم من مباحث أصول الفقه، ثم يليه الطريق الثالث وهو الترجيح إن شاء الله تعالى بعد غد. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، نأخذ ما تيسر من الأسئلة نجيب عنها. السبحة جرها بالكسرة، جرها بالكسرة نيابة عن الفتحة، ودل وانصب بكسر مع تأنيث، مع تأنيث التأنيث هنا تاء التأنيث، المقصود بالتأنيث جمع المؤنث السالم، هو الذي ينصب، هو الذي نعم ينصب بالكسرة. أما السبحة فهي مفرد فتنصب بالفتحة. ما الدليل على الرخصة في العرايا؟ أعني دليل الشرط فيما دون خمسة أوسق، ما ورد في صحيحين أن يسلم أذن في عرايا فيما دون خمسة أوسق، نص الشارع حددت بما دون خمسة أوسق. من قال بأن دعاء القنوت قبل الركوع ودعاء النازلة بعد الركوع كلاهما موضع الدعاء قبل الركوع أو بعد الركوع؟ الله أعلم. هل ثمة سؤال يا إخوان شفهي؟ الشيخ محمد زيد درسكم العقيدة الوسطية، درسكم شرح العقيدة الوسطية بعد الظهر، تسألون الشيخ محمد زيد. طيب في كتب في المختلف الحديث، هذا كتاب اختلاف الحديث الشافعي، وكتاب شرح مع مشكل آثار للطحاوي، وكتاب ابن قتيبة، وأيضا عموم شروح السنة، هو كما قلت لكم أصول الفقه، يعني علماء في أصول الفقه لا يأتون بالأوجه هذه. الشيخ أتى بها جزاه الله خير نصحا لطالب العلم وإرشادا له، وإلا هذه موضوعها في الغالب تجده في تفاسير، كان ما يشكل من الآيات أو من تفسير بعض الآيات، أو في شروح كتب السنة. نعم. السلام عليك الله. يقول إذا اتفقوا على سعر الذرة قبل الحصاد ولكن ارتفع السعر في السوق ومزرعتي، إذا اتفقوا على السعر يعني تم البيع، يعني بيع سلم خلاص العبرة عما اتفقوا عليه، لأن تم البيع ويكون القبض عند الحصاد. أما إذا كان مفاوضة قال والله إذا حصدت مزرعتك فتبيعني بسعر كذا، هذا يعتبر قبيل الثوم، غير ملزم، غير ملزم. لكن إذا صار فيه بيع وهو بيع سلم فلا بد أن تطبق الشروط التي ذكرها العلم في باب السلم، ويكون السعر ملزم للطرفين سواء غلي أو رخص، هو رزق الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم.